بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب من تجمل للوفود. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال: قال لي سالم بن عبد الله: ما الاستبرق؟ قلت: ما غلظ من الديباج وخشن منه. قال: سمعت عبد الله يقول: رأى عمر على رجل حلة من استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، اشتر هذه فالبسها للوفد، فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك. فقال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. فمضى في ذلك ما مضى. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث إليه بحلة، فأتى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: بعثت إلي بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت؟ قال: إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا. فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب من تجمل الوفود، أي حكم من تجمل الوفود، سواء لوفود أو لوفد، والوفد قد يصدق على الجماعة، والفرد أيضا لو تجمل لقدوم أخ له وفرد وافد عليه. ومعنى تجمل أي حسن هيئته بالملبوس ونحوه لمن يقدم عليه. والوفود جمع وافد، وهو من يقدم على من له أمر أو سلطان زائرا أو مسترفدا. والمراد هنا من قول عمر للوفود من كان يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ممن يرسلهم قبائلهم يبايعون لهم على الإسلام ويتعلمون أمور الدين حتى يعلموهم. وإنما أراد بالترجمة سورة، أورد الترجمة سورة الاستفهام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر، فالظاهر أنه إنما أنكر لبس الحرير بقرينة قوله إنما يلبس هذه من لا ينكر هذه، ولم ينكر أصل التجمل لكونه محتمل مع ذلك. وقال النووي رحمه الله في فوائد هذا الحديث وفي حديث عمر في هذه الحلة دليل التحريم، دليل لتحريم الحرير للرجال وإباحته للنساء وإباحة هديته وإباحة ثمنه وجواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوبا وغيره واستحباب لباس أنف ثيابه يوم العيد، الجمعة والعيد وعند لقاء الوفود ونحوهم، وعرض الفضول مفضول على الفاضل والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه التي لا يذكرها قد لا يذكرها. وفيه صلة الأقارب والمعارف وإن كانوا كفارا، وجواز البيع والشراء عند باب المسجد. حلة باع عنده قال: ألا اشتريت هذه يا رسول الله تلبسها للعيد والوفد؟ قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، معناه من لا نصيب له في الآخرة، وقيل من لا حرمة له، وقيل من لا دين له، فعلى الأول يكون محمولا على الكفار وعلى القول الآخرين ناول المسلم والكافر. مقصود الإمام البخاري في هذا الموضع شرعية التجمل، إن الله جميل يحب الجمال، فمن الأدب التجمل للعيد والوفد، تجمل للعيد والوفد. هنا اختصر على الوفد لوفود الناس إذا قدموا عليك، وقد جاء بلفظ تتجمل بها للعيد والوفد في البخاري ومسلم. تبتاع هذه. وجد عمر بن الخطاب حلة مستبرق تباع بالسوق، يبيعها عطارد، رأى عمر عطارد التميمي يقيم بالسوق حلة سيارة، كان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم، هذا عطارد. قال عمر: يا رسول الله، إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيارة، فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك، ولبستها يوم الجمعة. قال له رسول الله: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. وبلفظ آخر: لو اشتريتها تلبسها للعيد والوفد. عدة طرق في الصحيح مؤداها هذا. والتجمل بما لا غرور فيه ولا زهو مشروع من أصله، إن الله لحديث إن الله يحب الجمال، جميل يحب الجمال، بما لا إسراف ولا تبذير ولا شيء من المخالفات الشرعية، وإنما يحرم الغرور والكبر وما كان من ذلك. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كما في قصة بينما رجل يخرج خرج في حلته مرجلا رأسه تعجبه حلته، أو ينظر في عطفيه إذ خسف الله به الأرض ويتجلجل فيه يوم القيامة، هذا هو المحرم. أما أن يلبس إنسان الشيء الجميل، حب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، وأن يكون على هذا الحال، فإن هذا مشروع بما سبق من القيد المذكور. وعادة الناس تقدير ذوي للشأن، وعمر لما قدم الشام وتلقاه أبو عبيدة وكان ينزل من راحلته ويخوض بين ذلك الماء، حين كان مر في بعض المكان يمشي هو يمشي ويخوض برجليه بين الماء، انتقد عليه أو عاتبه أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، لو فعلت كذا وكذا. أي أن هؤلاء يبجلون العظماء والذين يعني لهم هيئة بنو الأصفر. قال: لو غيرك قالها يا أبو عبيدة، إننا أمة أعزنا الله بالإسلام مهما تخلينا عنه أذلنا الله. معنى ما العزة فقط لا في اللباس أو الهيئة أو كوني أمشي، لم أركب راحلتي وأمشي بين الماء، وهذا لا يتنافى تواضع عمر رضي الله عنه ويعطاه هذا الدرس للأمة، لا يتنافى مع أنه يجوز له أن يلبس وأن يركب راحلته وأن يظهر مظهرا أرفع من ذلك أمام الأعداء إن كانوا أعداء، وأمام المسلمين البادئين الجدد في الإسلام، ولا يكون عادته إلا الجديد فقط، فإن من لم يلبس خلقا لا جديد له، فما عساه عمره كله يلبس جديد يشق عليه ذلك، ولكن الشأن أن يكون نظيفا. ويجمع بين هذا وبين البذاذة الدالة على التواضع، إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، والبذاذة أن يلبس ثوبا نظيفا خلقا ليس بجديد. وليست البذاذة أن يلبس الدنس، ثوب الدنس والأوساخ ويتمرغ في التربة والمزابل، هذه بذاذة، هذا نظرية صوفية. لكن البذاذة يلبس ثوبا خلقا نظيفا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالنظافة شرعا مطلوبة. هذا حاصل هذا الباب. قال الحافظ رحمه الله: عقب أثر ابن عمر، وكان ابن عمر يكره العلم في الثوب لهذا الحديث حتى وإن كان شيئا يسيرا من الحرير، قال الخطابي: مذهب هذا مذهب ابن عمر في هذا مذهب الورع، كان عمر يقول في روايته: إلا علما في ثوب، والقول قول ابن عمر، إذا كان العلم من الحرير لا يلبسه، وذلك لأن مقدار العلم لا يقع عليه اسم اللبس. قال: ولو أن رجلا حلف أن لا يلبس غزل فلانة فأخذ ثوبا فنسج فيه من غزلها ومن غزل غيرها، وكان ذلك من غزلها، لو فرد لم يبلغ إذا نسج أن يحصل منه شيء مما يقع على مثل اسم اللبس لم يحنث. وما فيها تكلف هذا، حاصل أنه حتى مقدار رقم في ثوب أو ليس، ما دام الرقم في حديث الرقم في الثوب ما لم يكن فيه حرير من غير الحرير، أو ما لم يكن فيه صورة رأس أما بالنسبة للحرير فلا يصلح إلا إذا كان يذكره، إذا كان قليلا كالخيط الواحد مثلا يخيط به ثوبه، يخيط ثوبه بحرير، هذا ما يعتبر لبس، هذا عبارة عن خياط، يأخذ خيط من حرير ويخيط الثوب، هذا ما هو لبس الحرير، لأنه شيء متلاشي لا يعتبر نسبة في جانب الثوب شيء. أيضا هذا التبويب يفيد على أن التجمل للوفد لقدوم الوفود ليس من باب الرياء، الرياء أمر يطرأ على اللابس وغير اللابس ممن ابتلاه الله، فكم ترى من أصحاب البذاذق المليء بالرياء، يرائي في أقواله يرائي في أفعاله، فالرياء مرض قلبي سواء كان في من لبس أو من لم يلبس. قال القرطبي: لو اشتريت هذا فلبسته، وأقره على هذا القول، يدل على مشروعية تجمل الوفود ومجامع الناس المسلمين التي يقصد بها إظهار جمال الإسلام والإغلاط والإغلاط على العدو. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أمرهم أن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعة إغاظة للعدو. وقولوا إنما يلبس هذا من لا خلاق له، أي في الآخرة لا نصيب له، لبس الكفار، هذا لبس الكفار، فالحرير والذهب لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، فهو لبسهم في الآخرة ولباسهم فيها حرير. وقال: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الرجل في الجنة يلبس الحلي وهو جمال فيه، وفي الدنيا ما يجوز له أن يلبس ذلك. وجمهور العلماء على منعه للرجال وإباحة النساء بالإجماع، فمضى ذلك ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بحلة فأتى بها النبي قال: بعثت إلي بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت، أنه لا يلبسها إلا من لا خلاق له. وفهم عمر أنه بعث بها إليه ليلبسها، وإنما بعث إليه لأعم من ذلك، ففيه فضيلة الاستفصال عند الإشكال. قال: إنما بعثت إليك لتصيب بها مالا أو تكسوها أهلك، كما جاء في الرواية الأخرى، يعني تكسوها أهلك نساء أو تبيعها، فإنه يجوز بيع الحرير ويجوز بيع الذهب لمن يلبسه ويستفيد منه. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. الناس في جانب التجمل بين إفراط وتفريط، فمنهم من تراه لا يعتني بنظافته ولبسه، وهذا تفريط، ومنهم من تراه يبالغ في التجمل، يبالغ في التجمل إلى مستوى الزهو، ومنهم من يكون على بين ذلك قواما. والتجمل من أصله جائز بما شرعه الله عز وجل. وفي جانب النساء أسرفنا كثير منهن في جانب التجمل إلى مستوى التشبه بالكافرات، بل حتى الرجال، وكم ترى من الناس من يعتبر حلق اللحية تجملا وهم يحسبون أنهم يحسنون صلى الله، تشوه، هذا ما هو تجمل. وكم ترى من الناس من يلبس البنطال يزعم أنه يتجمل، وهذا تشوه، لبس البنطال والكرفتة وتلك ذلك اللبس الخزأ، هذا تشوه. وكم ترى من الناس من يشين إلى نفسه ويسيء إليها بصبغ اللحية يسودها وهي بيضاء، لو جعلها على اللون الآخر الذي شرعه الله كان تجملا، غير هذا الجنب والسواد، فيأبى إلا أن يسيء إلى نفسه بتسويده وارتكاب المخالفة الشرعية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخضبون أقوام يخضبون لحاهم كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. فيا أخي التجمل له ضوابط شرعية، مشروع لكن بضوابط شرعية. أما أن تريد أن تتجمل بما يخالف الشرع فأنت تدخل في جانب الإساءة إلى نفسك وإلى دينك وخلقك. وحتى إن بعضهم يتجمل في اللغة بين المسلمين، يزعم أن لغته الإنجليزية، أن تكلمه باللغة الإنجليزية بين الناس بين إخوانه وعند أمه وعند أن هذا تجمل، وأنه هو الذي ينظر إليه أنه الفاهم، وهذا خطأ. أن الكلام بالغير العربية لغير حاجة دليل النفاق كما يقول شيخ الإسلام، بدلا من يقول يعني ماذا أرسل الموقع يقول أرسل اللوكيشن، وله من هذه الأقوال وهذه الألفاظ. شاهدنا بارك الله فيكم أن التجمل له ضوابط، وأنه يدرس دراسة، وكتب الأدب صنفت لهذا المعنى، تجمل القول، تجمل الفعل، جمال القول، جمال الفعل، جمال الخلق، جمال العقيدة، جمال الدين، جمال المظهر، جمال المخبر. إذا كل ذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن توفر فيه هذا الدليل فإنه جميل، وما أحسن ما قيل. وإذا جميل الوجه لم يأتي بالجميل فما جماله، ما خير أخلاق الفتى إلا تقاه احتماله. فإذا لم يأتي جميل الوجه بالجميل من الأخلاق والجميل من الأعمال والجميل من الأفعال، إيش جماله؟ ولا شيء. وما أحسن ما قيل، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. أو قال إذا المرء لم يدنس من اللؤم ثوب عرضه فكل رداء يرتديه جميل. فإذا لزم الصيانة لدينه وعرضه ومكارمه وأخلاقه حتى وإن لبسك ثيابا مقطعة جميل مكرم مصان معزز في سائر أحواله وعند سائر الناس، ولا ينقصه فقر ولا قلة ولا تقطع ثياب، ما ينقصه. فقد كان الإمام أحمد يلبس ثوبا مخرقا وملبدا، لا أنه يلبد مثل هؤلاء الذي يعمل لبد جدد، يعمل مثلا قطعة من هذا ومن هذا ومن هذا جدد يسميه ثوب ملبد. هذا قال هذا فهذا ما هو تلبيد، هذا قد هو تشويه، وإنما ملبد باعتبار أنه مقطع فيلبده، انقطع انخرق فلبده من هنا ونظر له خرقة يلبد بها ويصلي فيها ويعيش. الإمام أحمد كان حاله في حال فقر. هؤلاء قد يكون ثريا وله شركات ومؤسسات وعمائر وإيجارات، أو البعض الصوفية ويذهب يعمل ثوب، يعمل له هنا خزقا بيضة وهنا خبرة وهنا سودة وهنا حمرة وهنا، حتى يكون يشوه نفسه. ومن آثار ذلك ربما ترى بعض الذين يفيدون من بلاد التي تأثرت بالصوفية ما زالت هذا من خلال وجود البيئة فيهم، يأتي ملبدا من عدة ألوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيهن موتاكم، إنها أطهر وأطيب، لا سيما وأنت طالب علم، يعني تفحص ما يتعلق هل هذا لبس صوفي أو ليس لبس شرعي. إلى هنا بارك الله فيكم.